بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نحو أدب إسلامي، محاضرات ألقيت في جامعة أم القرى. رياح التغريب لم تنقطع، ومنذ هبوب رياح التغريب في نهاية القرن 18 الميلادي لم تنقطع حتى هذه اللحظة، بل هي تشتد من حين لآخر، وخاصة في فترات التمزق السياسي والتصدع الاجتماعي والاقتصادي والنكسات العسكرية التي أصابت المسلمين في العصر الحديث. ويجد أعداء التراث ممن يجعلون المعاصرة بداية لا تطورا ولا اتصالا، يجدون الفرصة سانحة لإطلاق سهامهم وبث سمومهم مع الاختلاف الشديد في أجناسهم ومعتقداتهم وأفكارهم والغايات التي يرمون إليها. فمنهم من استهدف الإسلام بإعلان حربه على التراث، وادعى أصحاب هذه الغاية وجود سلطة دينية متحكمة تشبه سلطة الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى، ولهذا نادوا بما أسموه التحرر الدينية ضمن ألوان أخرى من الحريات تستهدف الإطاحة بالأخلاق والفضائل الإسلامية التي هي سمة شخصيتنا وانتمائنا إلى عقيدتنا وأصولنا العربية. وكان من وسائلهم لإدراك غايتهم الهجوم على اللغة الفصحى بمعجمها وقواعدها وبلاغتها، ومنهم من كان يكشف عن غايته بالتهجم عليها بوصفها لغة القرآن فيسميها اللغة الدينية، وكأنه بذلك لا يقر استخدامها لغة للتواصل بين الناس حديثا وفكرا، أو يصفها بالتراثية والكلاسيكية ليقرنها بماض يرفض امتداده أو اتصاله بالحاضر فيجعلها بذلك لغة تاريخية منبتة. وانطلقت الدعوات إلى استخدام اللهجات العامية في بلادنا العربية استخداما مطلقا في الأدب ووسائل الإعلام، أو استخداما واسعا إن لم يكن مطلقا. واشترك مستشرقون في هذه الحملة الضارية من أمثال سبيتيا وفولرز وويلمر وويلكوكس في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن، ولا يزالون مشتركين فيها حتى اليوم عن طريق توجيه مبعوثين إلى بلادهم لدراسة تأصيل هذه اللهجات دون اللغة الفصحى. ودعا آخرون إلى اتخاذ حروف لاتينية لكتابة العربية وإلغاء قواعدها والسخرية من بلاغتها. وهذا واحد من الشعراء المحدثين هو نزار قباني يتهجم ويتهكم على اللغة الفصحى فيقول: كانت اللغة أملاكا خصوصية، اللغويون جمعية منتفعين، وكانت الفتوى بشرعية كلمة أو تعريب مصطلح علمي أو تقني تستغرق المجامع اللغوية 3 سنوات من التنجيم والاستخارات والألوف من كؤوس الشاي ومحلول البابونج. انتهى كلامه. وامتدادا لهذا التخليط يسمي اللغة الفصحى اللغة المتعجرفة بناء على شعوره الوهمي بغربة لغوية بين الفصحى والعامية. وهذا روائي عربي حديث هو يوسف السباعي يطعن اللغة الفصحى في قواعدها فيقول: يجب أن نتحلل من هذه القيود السخيفة. لماذا كل هذا التعب؟ ألأن العرب منذ 1000 سنة رفعوا هذه أو نصبوا تلك؟ لنسكن آخر كل كلمة والنبط للتنوين، ولنقل الجمع بالياء فقط، ولنحرم أدوات الجزم والنصب من سلطانها. يجب أن يزول احتكار اللغة بقيودها وقواعدها ونحوها وصرفها. وعلى أي حال، إن لم نحطمها الآن فستحطمها الأجيال القادمة. انتهى كلامه. معنى المعاصرة: إن المعاصرة كما أوضحت مفهومها ليست انقطاعا عن التراث، فهي وجود في الزمان الحاضر في مجتمعنا الذي نعيش فيه والذي نحافظ فيه على عقيدتنا وقيمنا بما يحقق وجودنا وانتماءنا. أما مثل هذه الأفكار الهدامة للتراث فهي بعيدة عن المفهوم الطبيعي للمعاصرة، لخضوعها الكامل لحركة التغريب التي تصف المعاصرة بأنها مشاركة الفكر العالمي المعاصر في نزعاته وميوله، بغض النظر عن ملائمة هذا الفكر لمجتمعنا وتوافقه مع عقيدتنا وقيمنا وشخصيتنا وانتمائنا. ولم يكن علماؤنا وكتابنا الأقدمون غافلين عن المفهوم الحقيقي للمعاصرة على الرغم من تعلقهم بالتراث. فالقاضي الجرجاني أدرك أن المعاصرين اختاروا من الكلم ألينه وأسهله، وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة، فاختاروا أحسنها سمعا وألطفها من القلب موقعا، وإلى ما للعرب فيه لغات فاقتصروا على أسلسها وأشرفها. فكأن القاضي الجرجاني قد أدرك ما قام به المعاصر للاختيار من لغته ما يؤدي به الأغراض الجديدة التي دعت إليها المعاصرة. ويقول ابن رشيق في إدراكه لمعنى المعاصرة: تختلف المقامات والأزمنة والبلاد، فيحسن في وقت ما لا يحسن في آخر، ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره. ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد فيه وكثر استعماله عند أهله. ويقول أيضا: ليس للمحدث حاجة إلى أوصاف الإبل ونعوتها والقصر ومياهها وحمر الوحش والبقر والظلمان والوعول كما بالأعراب وأهل البادية لرغبة الناس في الوقت عن تلك الصفات. انتهى كلامه. ولم يكن شعراؤنا الأقدمون أقل إدراكا ووعيا بالمعنى الحقيقي للمعاصرة، فلم يكن موقف أبي نواس الرافض لبكاء الأطلال في مطلع القصيدة غير تأكيد لمفهوم المعاصرة. يدلنا على ذلك قوله: ما لي بدار خلت من أهلها شغل، ولا شجاني لها شخص ولا طلل، لا الحزن مني برأي العين أعرفه، وليس يعرفني سهل ولا جبل، لا أنعت الروض إلا ما رأيت به قصرا منيفا عليه النخل مشتمل. لكن شعراءنا المحدثين الذين خضعوا خضوعا مطلقا للتجربة الغربية فهموا المعاصرة فهما شاذا، فرفضوا النموذج التراثي في موسيقاه وشكله الفني، وقلدوا النموذج الغربي فيما أطلقوا عليه اسم الشعر الحر، مدفوعين بقول شو: إن لا قاعدة في الشعر هي القاعدة الذهبية. فحطموا النظام المعروف للبحور العربية وحاولوا ذلك في القافية أو الآسرة الملعونة كما وصفتها نازك الملائكة في مطلع حركتها الثائرة على التراث قائلة: إنني أتمنى لو تعاون الشعراء الشباب المثقفون في البلاد العربية جميعا على دك جدران هذه القلعة العتيقة، قلعة القافية، فلن يكون لها أثر سوى مد عصر الظلام عاما أو عامين أو قل 20 على الأكثر، فلما لا نختصر الطريق؟ ولم تلبث هذه الشاعرة أن أدركت غلو ما ذهبت إليه في فتنتها بالغرب على أنه المعاصرة الحقيقية، فأدركت بعد سنوات أن القافية ركن مهم في موسيقية الشعر الحر، لأنها تحدث رنينا وتثير في النفس أنغاما وأصداء، وهي فوق ذلك فاصلة قوية واضحة بين الشطر والشطر، بل نراها تبدل موقفها من الشعر الحر نفسه فتقول: ينبغي أن لا يطغى الشعر الحر على شعرنا المعاصر كل الطغيان، لأن أوزانه لا تصلح للموضوعات كلها بسبب القيود التي تفرضها عليه وحدة التفعيلة وانعدام الوقفات وقابلية التدفق والموسيقية. البعد عن الفهم الصحيح. وفي إطار البعد عن الفهم الصحيح للمعاصرة والاغتراب عن مجتمعنا العربي المسلم، نجد نزار قباني يرى أن عظمة الشاعر تقاس بقدرته على إحداث الدهشة، ولا بأس عنده أن تطيح هذه الدهشة بالدين والقيم والأخلاق والتقاليد، ونراه سعيدا باللقب الذي أطلق عليه وهو شاعر الفضيحة، بل يحاول أن يفلسف الفضيحة فيجعلها معادلة للشعر نفسه. يقول: ولقد كنت في كل مراحل حياتي وفي كل كتاباتي متورطا وراكبا حصان الفضيحة. إن المبدأ الديكارتي الشهير أفكر فأنا موجود يأخذ بالنسبة لي صيغة أخرى، أكتب شعرا إذن فأنا مفضوح. ويؤكد نزار فهمه للمعاصرة في أخطر اتجاهاتها الغربية فيقول: أنا بطبيعة تركيبي ضد الشرعية. ولهذا ينبغي ألا نستغرب تهجمه على كل من رفع إصبعا ليقول له: مهلا، أنت ضد كل ما تواضع عليه الناس من قيم ومثل في مجتمعهم العربي المسلم. فمثل هذا الناقد المعترض هو عند نزار ومن هم على شاكلته من أصحاب الذقون المحشوة بغبار التاريخ، وهو من مجتمعات السحر والتنجيم والتخلف، أو هو ينام تحت لحاف الخرافة والتقاليد. فكأن العربي الناضج المتدين غير المراهق فكريا أو بدنيا الذي لا ينظر إلى الجنس بوصفه نشاطا عاديا كارتشاف فنجان القهوة الصباحي، هو إنسان متخلف رجعي غير معاصر، محكوم عليه عند نزار بإنكار الوجود أو العدمية. وهو أي نزار دائب الدعوة إلى كتابة الغزل الحسي الداعر، متبجحا بأن شعراء الغزل الحسي في أوروبا وكتاب الروايات المسرحية لا يخوضون حربا صليبية مع مجتمعهم كما يخوضها الكتاب العرب. ومن اللافت للنظر أن يذكر نزار من أدباء الجنس الأوروبيين لورانس وأوسكار وايلد، والأديبان لقيا الأمرين من مجتمعهما الرافض لأدبهما المكشوف، وقد قدما للمحاكمة واصطدما بغضب الكنيسة، وظلت كتبهما ممنوعة من التداول فترة طويلة من الزمان. فكيف يدس نزار على الشباب هذه الأقوال خداعا وتمويها وإفسادا؟ وكيف توجه إلى المسلمين المحافظين على عقيدتهم وأخلاقهم وقيمهم تهمة الرجعية والتخلف، ولا توجه إلى المسيحيين المحافظين على دينهم وأخلاقهم؟ إن مجلة المشرق التي سمح للآباء اليسوعيين بصدورها في لبنان عام 1897 للميلاد كانت تنهج نهجا متشددا للحفاظ على المسيحية، وكان المشرف على تحريرها لويس شيخو لا يسمح بنشر الموضوعات الفلسفية إلا لإثبات حقائق كضرورة الدين واتفاق العقل والنقل، ولا يفسح مجالا للفلسفات المعاصرة إلا إذا ندب نفسه للرد عليها قسيس كاثوليكي. ويقول لويس شيخ صراحة: أنشأت مجلتنا لتذود عن حياض الدين. وحين أصدر جبران خليل جبران الأجنحة المتكسرة، وهي من آثار موجة التغريب في أدبنا العربي الحديث، علق عليها لويس شيخ قائلا: مدارها الحب والغرام. ولما كان لابد لبعض الكتاب أن يهينوا الإتليوروس في كل ما يخطه قلمهم، فقد جعل المؤلف سببا لانكسار الأجنحة الغرامية المقدسة مطرانا وكهنة، ولو تركهم وشأنهم لقرب إلى المعقول روايته ونزه أدبه عن قوله مثلا. هكذا يصبح الأسقف المسيحي والإمام المسلم والكاهن البرهمي كأفاعي البحار التي تقبض على الفريسة بمقابض كثيرة وتمص دماءها بأفواه عديدة. هذه وأمثالها أقوال بذيئة ظالمة تحط بقدر قائلها، ولا يقدم أديب على كتابتها حتى ولو كانت صحيحة، فما قولك بها وهي في الغالب أكاذيب ملفقة. انتهى كلام لويس شيخو. إن أحد من الأدباء المسيحيين لم يوجه اتهاما للويس شيخو بالرجعيات والتخلف، بل لم يفعل ذلك واحد من الأدباء المحدثين المسلمين في الوقت الذي نتبادل فيه نحن المسلمين الاتهامات بالرجعيات والتخلف، ونسمح للأدباء المسيحيين بالمشاركة في التهجم على تراثنا وأصولنا وقيمنا. وقاد الخروج على المفهوم الصحيح للمعاصرة عددا من الشعراء والكتاب المحدثين إلى تقليد أخط الاتجاهات الغربية المرفوضة حتى في مجتمعها، وأبعدهم عن مناخ بيئتهم ومشكلات مجتمعاتهم وواقع حياتهم بوصفهم عربا مسلمين معاصرين. وكثرت في أشعارهم وكتاباتهم المحاكية للنموذج الغربي في مضمونه وشكله على السواء، كثرت الرموز والمصطلحات الأجنبية التي تتنافى في أحيان كثيرة لا مع ثقافتهم العربية فحسب، بل مع دينهم ومعتقداتهم أيضا. ولو قرأنا صفحات من السيرة الذاتية لنزار لوجدنا تكرار الرموز والمصطلحات الأجنبية بما يشهد على فقدان الشخصية العربية المسلمة. فاسم لوركا الشاعر الشيوعي الإسباني يتكرر في كلام نزار أكثر من 10 مرات للتعبير عن أغراض مختلفة. كذلك نراه يستوحي الأساطير اليونانية الوثنية حين يقول: لم أسرق نار السماء كبيروميثيوس. أما الألفاظ المسيحية التي تجسد بعض المعاني الدينية التي يرفضها المسلمون فكثيرة جدا، مثل صليب المتاعب نحمله على أكتافنا. حين أفكر في جراح أبي خليل وفي الصليب الذي حمله على كتفيه، خشبة صليبي، هذا الحب بيني وبين الجمهور صار صليبا ثقيلا على كتفي. يتحول الشاعر إلى شماس في أبراشية القرية، وغير ذلك كثير يتكرر في أشعار المستغربين وكتاباتهم. جيل جديد. ثم ظهر جيل جديد من الشعراء والكتاب زاد إمعانهم في الاستغراب، واتخذوا من بعض التيارات الغربية الهدامة سبيلا لهم، ورفضوا المعاصرة موضوعا وشكلا، واستبدلوا بها مصطلح الحداثة زاعمين أن المعاصرة مجرد وجود في الزمان الحاضر لا يعني أي تغيير. ويقول في ذلك عبد الله العروي في كتابه العرب والفكر التاريخي، يقول: منذ النهضة ونحن نعيش بأجسامنا في قرن، وبأفكارنا وشعورنا في قرن سابق، بدعوى المحافظة على الروح الأصلي، وتلك كانت خدعة من القسم المتأخر في نفسياتنا وفي مجتمعنا لاستمرار التأخر واستغلاله. انتهى كلامه. وبداية من هذا المفهوم ينقطع تماما ما بين الماضي والحاضر من اتصال، أو ما بين التراث والمعاصرة من تلاؤم ووئام، ليصبح قطيعة وخصاما. يقول كمال أبو ديب أحد رواد هذا الاتجاه: الحداثة انقطاع معرفي، ذلك أن مصادرها المعرفية لا تكمن في المصادر المعرفية للتراث، في كتب ابن خلدون الأربعة أو في اللغة المؤسساتية والفكر الديني وتدين الله مركز الوجود. الحداثة انقطاع لأن مصادرها المعرفية هي اللغة البكر والفكر العلماني وكون الإنسان مركز الوجود. الحداثة ليست انقطاعا نسبيا فقط، بل هي أعنف شرخ يضرب الثقافة العربية في تاريخها الطويل. ليس في هذه الثقافة في أي مرحلة من مراحلها ما يعادل هذا الانشراخ المعرفي والروحي والشعوري الذي يكاد يكون انبتاتا عن الجذور، لا يبقى فيه من رابط سوى اللغة بأكثر دلالاتها أولية، أي بكونها قاموسا مشتركا للتواصل. انتهى كلامه. ويؤكد باحث آخر من أنصار الحداثة الانقطاع التام عن التراث واتخاذ النموذج الغربي سبيلا للاحتذاء، فيقول السيد ياسين: حدث انقطاع معرفي في الاجتهاد التراثي طبقا للحضارة العربية الإسلامية منذ الحملة الفرنسية، نتج عنه أن أصبح النموذج الغربي هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى، والنموذج الذي وقع احتذاؤه عمليا فاستبدلنا إطارا مرجعيا أوروبيا بإطارنا المرجعي الذي هو التراث العربي الإسلامي. انتهى كلامه. ويبالغ الكاتب مبالغة شديدة في الرجوع بهذا الاستبدال إلى بداية الاتصال بالغرب في أول عصر النهضة، فذلك أمر لم يتم وقت ذاك، ولكنه بدأ كما رأينا تدريجيا حتى أصبح أمرا واقعا عند أصحاب الحداثة. ويقول زعيم اتجاه الحداثة علي أحمد سعيد الملقب بأدونيس في معرض ضرورة انقطاع الحداثة عن التراث، يقول: لسنا من الماضي، هذا هو الخيط الأول في نسيج الظل، اللاماضي هو سرنا. الإنسان عندنا ملجوم بالماضي، نعلمه أن يكسر اللجام ويجمح، نعلمه أنه ليس حزمة من الأفكار والمصنفات والأوقات يسمونها تراثا. ويقول في موضع آخر: ليس التراث مركزا لنا، ليس نبعا وليس دائرة تحيط بنا، حضورنا الإنساني هو المركز والنبع، وما سواه والتراث من ضمنه يدور حوله. إن الشعر أمام التراث لا وراءه، فليخضع تراثنا لشعرنا نحن لتجربتنا. نحن لا يهمنا في الدرجة الأولى تراثنا، بل وجودنا الشعري في هذه اللحظة من التاريخ. انتهى كلامه. ولا بد من وقفة هنا لبيان طبيعة العلاقة التي يريد إنشاءها أصحاب الحداثة بينهم وبين التراث. فإخضاع التراث لتجربة الحداثة معناه عندهم كل تمرد على العقيدة أو خروج على السلطة الشرعية وقع في تاريخنا. فمن الحداثة في رأيهم كل الحركات الثورية السياسية والاجتماعية بدءا من الخوارج وانتهاءا بثورة الزنج ومرورا بالقرامطة والحركات الثورية المتطرفة الرافضة. كذلك يدخل في عداد الحداثة كل أديب دمر القداسة وقارب الخطيئة، بل قل انغمس فيها. ويقول أدونيس: التراث المكتوب مهما يكن غنيا لا يصح أن يكون بالنسبة إلى المبدع أكثر من أساس ثقافي يؤكد به التجاوز والتخطي لا الانسجام والخضوع. تجاوز الماضي، الأشكال والمقاييس والمفاهيم التي نشأت عن أوضاع وحالات مرتبطة بزمانها ومكانها وبات من الضروري أن يزول فعلها. إن الماضي لم يعد يهم الشاعر العربي الجديد. انتهى كلامه. إن أصحاب الحداثة في أدبنا العربي الحديث لا يرفضون التراث فحسب، بل هم سائرون على الواقع الاجتماعي والأنظمة السائدة، سائرون على المنطق والعقل، سائرون على كل قيمة ثابتة في كياننا وأهمها العقيدة، بل هم سائرون على كل نظام إلهي أو وضعي، لأن هدفهم إشاعة الفوضى باسم حرية الإنسان وفرديته المطلقة. الحداثة كما يقول أدونيس تجاوز الواقع أو اللاعقلانية، أي الثورة على قوانين المعرفة العقلية وعلى المنطق وعلى الشريعة من حيث هي أحكام تقليدية تعنى بالظاهر. هذه الثورة تعني التوكيد على الباطن، وتعني الخلاص من المقدس والمحرم وإباحة كل شيء للحرية. انتهى كلامه. وهم باطل. إنما يسمى بالحداثة العربية وهم باطل لأنها نزعة أوروبية شاذة ظهرت في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الأولى بسبب ما أصاب المدن من دمار وما حل بها من فوضى واضطراب وفقدان الإيمان لدى الإنسان. يقول برادبري وماكفرلين في كتاب لهما عن الحداثة: إنها الفن الوحيد الذي يلائم هذا العالم الذي فسره تفسيرا جديدا داروين وماركس وفرويد، فن تعرض الوجود لللامعقول ولانعدام المعنى، الفن الذي جاء بعد القضاء على الحقائق العامة المشتركة وعلى أفكارنا التقليدية عن العلية، وبعد اندثار الآراء المتوارثة عن وحدة الشخصية الفردية، وبعد ظهور الفوضى التي حلت إثر تكذيب المفاهيم العامة للغة وإثر تحول الحقائق الموضوعية جميعا إلى مجرد تخيلات شخصية. إنه الفن الوحيد الذي يصلح لانهيار العقل. انتهى كلامهما. وكل هذه الظروف والتحولات التي أشار إليها الكاتبان لم توجد في مجتمعنا وليس لنا بها أدنى صلة، ونظرية داروين التي تشكل أصلا من أصول الحداثة في أوروبا وعند من يحاكونها حذو الفعل بالفعل في عالمنا العربي المسلم تغفل دور الله في عملية الخلق والتطور وتتعارض تعارضا تاما مع عقيدتنا. وكذلك الأمر بالنسبة للنظرية الماركسية التي تجعل للقوى المادية السلطان الأقوى الموجهة للنشاط الإنساني، ومثلها النظريات الفرويدية التي تسلط الضوء على العلاقات الجنسية وتجعلها متحكمة في أفعال الإنسان وقدراته. وكلتا النظريتين مع نظرية داروين تشكل قاعدة أساسية للحداثة.
من فضلك تابع بقية المادة.